في صحيح البخاري قلبان وعى، في صحيح البخاري قلبان وعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. نحمد الله جل وعلا أن يسر هذا اللقاء معكم في بيت من بيوت الله، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس صلاحا لنا في قلوبنا. في هذا الحديث أيضا أن العالم قد يخفى عليه، أو أن الأعلم قد يخفى عليه ما يظهر لمن هو تحته، بمعنى أن أبا بكر وعمر هما بلا شك أعلم من عبد الله بن عمر، وبقية الصحابة الموجودين لا نعرف أسماءهم، لكن ربما فيهم أبو هريرة، فيهم مثلا بعض الصحابة الذين اشتهروا بالعلم والاهتمام به، عبد الله بن عباس بن مسعود، ومع ذلك لم يعرفوا الجواب وعرفه هذا الصبي الصغير. فمن فوائد هذا الحديث أن الإنسان لا يحتقر غيره، فربما أن الصغير أحيانا يأتي بالفائدة وبالعلم بما لم يأتي به الكبير، فالعلم لا يعتمد على صغر السن أو كبره، إنما يعتمد على المعلومات والذكاء والقدرة. ولذلك ذكروا أن إياس بن معاوية قالوا ذهب مرة مع قومه ودخلوا على الخليفة، وكان إياس بن معاوية لسنا متحدثا، لكنه كان أصغر القوم، عمره لم يتعدى 16 سنة، فلما تقدموا تقدم هو وتكلم، قال السلام عليك أيها الأمير، وأراد يتكلم، فقال الأمير ألا يوجد في القوم من هو أسن منك ليتكلم؟ ما في واحد أكبر منك؟ يعني أنت غير محترم تتكلم وفي شيبان وراك، ألا يوجد في القوم من هو أسن منك؟ فقال يا أمير المؤمنين لو كانت بالسن لكان في المجلس من هو أحق بهذا الكرسي منك. لو كانت المسألة بتقاس بالسن بالعمر فقط كان ننزلك وأنت الأمير ونحط واحد شايب أكبر منك، إنما هي لا تقاس بالعمر فقط. ولذلك يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يختار الصحابة، يختار يعني أمراءهم، يختار قادتهم، ما كان يعتمد صلى الله عليه وسلم على مجرد كم عمرك، إنه كان يعتمد صلى الله عليه وسلم على ما يتميز به الصحابي من قدرة وفهم وغيره. ولذلك حتى في الإمامة في الصلاة يقول عليه الصلاة والسلام يا أم القوم من أقرأهم لكتاب، ما قال أكبرهم سنا، أقرأهم لكتاب الله. فالتميز لا يدل على كبر، لا يدل على التميز إلا إذا اقترن به يعني ثقافة الإنسان وعلمه وخبرته في الحياة وغير ذلك. الحديث فيه أيضا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتفاعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيها الإخوة أمر مهم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام طرح السؤال، الصحابة ما سكتوا وقالوا الله ورسوله أعلم وسكتوا، ثم يقول لهم أجيبوا فيسكتون يقولون لا علمنا الجواب لن نتكلم. لا، الصحابة كانوا حيين، يعني كانوا نشيطين، ليسوا باردين هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يلقي اللغز وهم ساكتون فقط، يعني أنت أعطينا الجواب، كانوا يتفاعلون معه عليه الصلاة والسلام. وهذه الصفة حسنة في الإنسان أن يصبح حيا مع الآخرين، يعني مثلا حتى في السوالف لو إنسان ذكر قصة معينة وأن جالس في المجلس هو يفرح منك أنك تتفاعل، أنك تقول بالله صحيح سبحان الله والله عجيب يا أخي، صار كذا ينبسط، يحس أنك متفاعل معه. طفلك لما يتكلم معك، زوجتك لما تتكلم معك، احرص دائما أنك تكون حي نشيط. الإنسان يقتلك أحيانا ببروده، ولذلك أحيانا حتى في الهاتف أتكلم مع شخص إذا كان بارد وأتكلم مثلا 20-30 ثانية بعدين يقول ألو ألو أنت معي، لأنه بارد. لكن لو أنه حي يقول لا سبحان الله، طيب إن شاء الله أبشر، يحسسني أنه يستمع إلي. الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يلقي السؤال ويجد أمامه قوما أحياء، قوم نشطة، أول ما يلقي السؤال يا شجرة كذا، لا والله ليس، طيب شجرة كذا، لا طيب خلني أفكر، إلا شجرة كذا، لا، ويتحاورون. وهذا الذي يجعل مجلسه صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الفائدة. ولذلك احرص أنت أيضا أن تتصف بهذه الصفة، الناس يعني يرغبون في الشخص اللي يتفاعل معهم، يكون حيوي نشيط، إن تحدثوا معه، إن أثاروا مسألة معينة، إن ذكر أحدهم طرفة، ذكر قصة مثلا عجيبة، ذكروا، يحبون الذي يتفاعل معهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان راجعا من سفر قال لأصحابه: من يحفظ منكم قصيدة لبيد؟ فراجعين من سفر ويريد صلى الله عليه وسلم ينشط الناس وهم يمشون. قال أبو بكر: أنا. قال: ها. يقول: فأنشدته بيتا، فقال: هي. قال: فأنشدته بيتا، فقال: هي. فأنشدته الثالث، فقال: هي. حتى أنشدته 100 بيت. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر يقول القصيدة والنبي صلى الله عليه وسلم: ها ها ها، يعني ينشطه: ترى أنا معك يا أبا بكر، أنا متفاعل معك. وهذا الذي كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني يفعلونه، سواء مع النبي صلى الله عليه وسلم أو يفعلونه مع غيره. أما الإنسان البارد الذي ربما تأتي له بكل قصة وتسوق إليه كل طرفة وتحاول أن تحرك، وإذا هو كالجدار الصامت، لا يكاد أن يبتسم ولا أن يضحك ولا أن يتفاعل ولا أن يعلق ولا أن يتأثر ولا أن يبدي مشاعر، هذا لا يمكن أن يتفاعل معه الناس وأن يسروا به. فهذه المسألة أيضا مهمة في يعني تفاعل الإنسان مع الآخرين، وهو الذي لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه. في الحديث أيضا طبيعة الوالد مع ولده: ما في أحد في الدنيا يتمنى أو يفرح لآخر إذا حصل على نجاح أحسن من نجاحه إلا الوالد مع ولده. ربما لو أخوان اثنان، أحدهما أخذ الدكتوراه والثاني معه مثلا ابتدائي، ما تجد أبو ابتدائي في الغالب يفرح أن أخاه أخذ الدكتوراه ويفتخر ويشعر بسعادة. صح، ربما يشعر بفرح لنجاح حصل لأخيه، لكن في الحقيقة يتمنى أنه هو الدكتور. أو مثلا لو مثلا كرم شخص معين وأخذ جائزة معينة، تجد أن الجميع أو الأكثر يتمنى أنهم هم اللي في هالجائزة وفي هالمكان، إلا الوالد مع ولده. لو الوالد ما معه، ربما ما يعرف يقرأ ولا يكتب، ثم قيل له: والله ابنك مثلا أخذ شهادة دكتوراه أو ما هو أعلى من ذلك، لفرح واعتبر أن نجاح ولده هو نجاحه، وأن ما حصل لولده من عز هو عزه. وهذه من طبيعة الإنسان، أن الوالد كل نجاح يفعله ولده يشعر بعزه وفخر، لذلك يقول: هذا ولدي، هذا ابني، ونحو ذلك، يعني فرحا واستبشارا به. ولذلك ذكر الله تعالى من دعاء المؤمنين: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا إيش؟ قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قالوا قرة أعين يعني أن يصنعوا شيئا تقر به أعيننا، يعني ترضى وتطمئن وتفرح به أعيننا عندما نرى ذلك. ولذلك عمر يعني يفرح، يقول: يا ولدي ليتك تكلمت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يدري أنه هذا ولدك يا عمر، والله ولدك يا عمر ذكي، ابنك يا عمر ما شاء الله جاب الجواب والرجال الكبار ما عرفوا يجاوبون، ابنك يا عمر. فيشعر عمر يعني بنوع من الكمال الفطري عند الأب بلذة لا يشعر بها لما يطلع الولد ويقول: يا أبي أنا كنت أعرف الجواب قبل. يقول: يا ليتك يا ولدي تكلمت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لعله أن يثني عليه أو أن يدعو له مثلا بزيادة الفهم والعلم ونحو ذلك، فيستفيد منها ابن عمر. كذلك فيه فضيلة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بالمناسبة كان من أحرص الصحابة على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان أحيانا يلومه أبوه على شدة يعني تدقيقه وإتعابه لنفسه في التشديد في مسألة اتباع السنة. يعني مثلا كان إذا سافر مع الصحابة من مكة إلى المدينة يسيرون مع الطريق الذي جرت عليه العادة أن يسير معه الناس، فكان يذهب إلى المكان الذي فيه الذي الجهة التي كان يسير فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويميل بناقته في الطريق كله يمين ويسار، فيقول له لماذا؟ فيقول لعل خفا أن يقع على خف، لعل خف ناقتي وهو حافر الناقة في أسفل قدمها أن يقع على موضع وقعت عليه خف ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في هذا المكان وقضى حاجته، يوقف ناقته ويذهب نفس المكان ويقضي حاجته، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بناء على حاجته البشرية أنه يقضي حاجته، يعني ليست أمرا أمر الصحابة بفعله كما أمرهم مثلا بصلاة الضحى، أمرهم مثلا بكثرة الذكر، لا، هذا قضاه صلى الله عليه وسلم للحاجة في هذا الموضع ليس لفضيلة الموضع أو لسنيته، إنما بطبيعته البشرية وافق أنه وصل هالمكان واحتاج صلى الله عليه وسلم إلى ما يحتاج إليه الإنسان ونزل وقضى حاجته. لكن ابن عمر من شدة محبته يريد أن يذهب إلى نفس المكان ويقضي حاجته فيه، شوف يعني من شدة الاتباع. قالوا حتى كان ابن عمر رضي الله تعالى يعني عنهما، قالوا كان من شدة يعني اتباعه حتى في طريقة أكله في طريقة لبسه وغير ذلك، وهذا يدلك على 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 نشأته أصلا، فكون أبيه كان يحضره مع الصحابة ويجلس معهم ويستمع إلى الذكر، هذا بلا شك أنه ساعد في نشأته على مثل ذلك. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، ونسأل الله أن يزيدنا وإياكم فيه علما وتوفيقا. الحديث 55 هو قد تكرر معنا بمعناه في حديث سابق قبل 10 أحاديث تقريبا، لكن البخاري رحمه الله تعالى كرره في كتاب الإيمان وكرره أيضا في كتاب العلم، وسوف نقرأه ولن نشرح كثيرا لأنه يعني تم شرحه في ذلك الحين. هو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمله فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان بعضه مسقوفا وبعضه غير مسقوف، وكان المسجد في بداياته ليس كله له أبواب، يعني المسقوف له أبواب وغير المسقوف مفتوح على الخارج هكذا، يعني الجدار مبني جدار يمين ويسار والباقي مفتوح. ولذلك أقبل رجل يوما أعرابي وجاء في جهة من هالمكان وبال، كما في حديث الرجل الذي بال في المسجد، ما انتبه الرجل أني داخل إلى مسجد، ما انتبه إلى هذا. هذا الرجل جاء بالناقة بدل أو بالجمل، بدل ما يوقف خارج المكان جاء واقترب حتى دخل بين الجدارين وأناخ البعير وعقله، يعني ربط رجله أو يده، ثم قال: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد المطلب، قال: قد أجبتك. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. قال: سل عما بدالك. تقدم معنا أن هذا الرجل جاء من وادي نعمان، وهذا الوادي هو الوادي الذي بين مكة والطائف الذي عليه اليوم طريق الهدى السريع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل صحابة من عنده إلى هذه البوادي يدعونهم إلى الإسلام، فكان منهم من يتبع ويسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليه من يعلمهم الدين أو يأتي منهم وفد، ومنهم من يكذب ويعرض، ومنهم من يفعل كما فعل هذا الصحابي ضمام بن ثعلبة. هذا الصحابي لما جاء إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم للإسلام فقومه كذبوا، ثم رجع الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الذي من وادي نعمان جعل يفكر: طيب يمكن هالدين حق؟ يمكن فعلا الأصنام اللي نعبدها لا تنفع ولا تضر فعلا؟ هذه أحجار، دعني أسأل بنفسي عن الدين. ركب جمله وجاء إلى المدينة، وصل أناخ الجمل عند المسجد ودخل، أين ابن عبد المطلب؟ قال هو ذاك الرجل الأبيض المتكئ جاء. قال أنت ابن عبد المطلب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، يعني تفضل. نعم. قال إني سائلك فمشدد في المسألة فلا تجدن علي في نفسك. قال سل عما بدا لك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال اللهم نعم. وفي هذا طبعا الآية واضحة في هذا، إنا أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، الأنبياء بشروا به عليه الصلاة والسلام. ولذلك من يقول لك مثلا كما يقول بعض النصارى مثلا، يقول لك إن احنا ما نقول محمد ليس نبيا، لا هو نبي لكن هو أرسل إلى العرب، ونحن أرسل إلينا نبي اسمه عيسى أرسل إلى العجم. فنقول لهم طيب إذا كان هذا الكلام صحيحا، ليش أنتم لا تزالون إلى اليوم تدعون العرب إلى أن يصبحوا نصارى؟ أليس هذا موجودا؟ أليس النصارى أنفسهم اليوم يأتون إلى بلاد العرب ويدعونهم إلى يصبحوا نصارى؟ نقول طيب أنتم لا تقرون بهذا أصلا حتى في حق عيسى، إذا أنتم تعتبرون الأرض مقسومة بين عجم وعرب، فالعجم لهم رسول والعرب لهم رسول، أنتم لماذا تدخلون أيضا تدعون العرب؟ هذا كلام طبعا للرد عليهم، وإلا فكلامهم باطل. محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس جميعا، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال عليه الصلاة والسلام وكان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. ولذلك يعني لم يبعث بعد عيسى عليه السلام إلى أولئك القوم أي نبي، حتى هم أنفسهم ما يقولون اليوم لما تقول طيب أعطوني أنبياءكم، فيقول لك مثلا والله كان عندنا عيسى وقبله موسى وقبله كذا وقبله كذا، تقول طيب بعد عيسى من جاء؟ قال والله ما جاء أحد. تقول بلى جاء محمد صلى الله عليه وسلم وهو آخر نبي وهو قد بعث إليكم. قالوا لا احنا جاءنا عيسى. طيب ما هو الأنبياء تتتابع عليكم، ليش عيسى ما جاء بعده نبي؟ طيب ما دام تقولون إن لكم أنبياء خاصون بكم، ليش عيسى هو صار خاتم الأنبياء يعني بالنسبة إليكم؟ فكلامهم مردود بلا شك. الصحابي هنا يسأل يقول أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم، أنت رسول فقط إلى قريش أم أنت رسول إلى كل الناس؟ قال اللهم نعم، الله أرسلني إلى الناس كلهم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فنقسمها على فقرائنا؟ قال اللهم نعم. قال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. الحديث له عدد من الروايات، منها وقد تقدم معنا رواية أخرى البخاري، منها أن الرجل قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص، ثم لما ولى وله عقيصتان له جديلتان، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح ذو العقيصتين إن صدق، إلى غير ذلك. وأنه لما رجع إلى قومه دعاهم فعلا إلى الإسلام فلم تغيب الشمس ذلك اليوم وفي قومه أحد كافر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن يجعلنا من أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم وممن يقتدون بسنته ويهتدون بهديه، وأن نلقاه صلى الله عليه وآله وسلم ونشرب من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ وبعدها أبدا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.